إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن الله عز وجل خلق الإنسان وسخر له ما في الأرض جميعا كما أخبر سبحانه وتعالى امتنانا منه على عباده، فبسط لهم الأرزاق وكتب لهم الأعمار والآجال ورزقهم الأبناء والأزواج ورزقهم الدور. ومن أعظم ما أنعم الله عز وجل به على عباده أن شرع لهم الإسلام وأنزل الكتاب وأرسل الرسل يبصرون الناس بما يجب عليهم من حق الله سبحانه وتعالى. وبهذا كله جعل الله عز وجل بركات عظيمات جليلات، بركات في بعض الأوطان وبركات في بعض الأماكن وبركات في الإنسان نفسه وبركات في الكتاب العظيم وبركات في أزمنة، وكل ذلك منا من الله عز وجل على عباده. والبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء، فإذا وضع الله عز وجل لك خيرا في شيء من الأشياء بارك فيه واستفدت منه، وقليله كثير وصغيره كبير وحقيره عظيم، لأنه أصبح مبارك بما وضع الله عز وجل فيه من البركة. فالأمر أمره سبحانه وتعالى. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن الرجل كان إذا تزوج برك له، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، أي إذا كانت هذه الزيجة زيجة مباركة كان الأولاد في بركة والبيت في بركة والحياة في بركة، طاعة لله وعبادة لله إلى غير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه المولود الصغير قال بارك الله فيك، بارك الله فيك. بل لنا صلى الله عليه شيئا يعجبنا أن ندعو بالبركة حتى لا يصاب بالعين. فإذا رأى أحدكم ما يعجبه فليقل اللهم بارك أو فليبرك، يدعو بالبركة عليه. ومن أعظم ما جعل الله به البركة القرآن، قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك لعلكم تتقون. جعل الله به البركة ليتدبر ويعمل به، فمن بركاته أنه فيه التوحيد والعلم الذي وصل إلى الله عز وجل، وهو حبل الله الذي أمر الله بالاعتصام به. ومن بركاته أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن بركاته أنه لا تستطيعه البطلة، كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك في سورة البقرة. ومن بركاته أنه شافع مشفع وماحب مصدق، وبركاته عظيم. كتاب أنزلناه مبارك، لو تكلم المتكلمون وخطب الخطباء ووعظ الوعاظ وصنف المصنفون في بركات القرآن لكانوا عاجزين، فإنه صفة الله وكلام الله ووحي الله ونور الله وشفاؤه ورحمته وموعظته والكتاب المبين والحكيم والعظيم والكريم إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصفه الله عز وجل بها. يأتي جميعا لأصحابه يوم القيامة بركات، يجمع لصاحبه في القبر سورة 30 آية شمعت لصاحبها حتى دخل الجنة. وهكذا من البركات بركة رمضان وما فيه من الليالي العظام، وبركة ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك، رحمة من ربك، جعل الله هذه البركات في رمضان وفي غيره، وأنزل الكتاب وأرسل الرسل رحمة منه بعباده سبحانه وتعالى. وهكذا بارك الله في البلد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويا لله كم لهذا البلد من بركات وعظات يستفيدها المسلمون. ما من نبي من الأنبياء وما من صالح من الصلحاء على مر العصور والأعوام إلا وكان حريصا على زيارة بيت الله الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى يونس يجأر إلى الله بالتلبية، وأخبر كأني أنظر إلى موسى وهو يلبي، وأخبر أن البيت سيحج ويعتمر إليه بعد عيسى عليه السلام، ويحج إليه أيضا عيسى عليه السلام. فالكعبة البيت الحرام بيت مبارك لأنه بيت الله، جعل الله من بركاته أنه قبلة المسلمين يتجهون إليه أين كانوا في صلواتهم وفي دعائهم، ويطوفون به ويحصلون على بركات عظيمة. فمن أعظم أسباب استجابة الدعاء التوجه إلى القبلة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حجة الوداع قام صلى الله عليه وسلم عند الصخرات في عرفات ورفع يديه يدعو، وهكذا عندما قام يدعو الله عز وجل بالاستسقاء كان يتجه إلى القبلة. وفي كثير من الأدعية والأحوال. ومن بركاته أن الناس يصلون إليه، فمن صلى إلى غير القبلة متعمدا فقد صلى، ولم يقبل الله عز وجل من عباده تلك العبادة، لا تقبل منه. بل إن فعل ذلك مستهزئا بدين الله أو مخالفا لأمر الله مع علمه بذلك كفر، لأن الله جعل الكعبة قياما للناس ومثابة للناس وأمنا للناس. ومن بركاتها الطواف، فمن طاف سبوعا إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، وكأنما أعتق رقبة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. ومن بركاته ما تسمعون وتلحظون من الحج إلى بيت الله العظيم لإقامة شعائر الله والمقامات التي كان عليها إبراهيم، من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والصلاة عند المقام والطواف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة. وقد دعا لهذا البلد إبراهيم عليه السلام بالبركة، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم دعا لأهل مكة بالبركة، اللهم فاجعل لأهل المدينة ضعفي ما لأهل مكة من البركة، اللهم اجعل مع البركة بركتين. لأن صلى الله عليه وسلم يعلم أن الخير بيد الله، وأن الفضل لله، وأن المنة لله، فينبغي لنا أن نسأل الله عز وجل من فضله لوضع البركات في جميع شؤوننا. إذا بارك الله عز وجل في صلاتك قبل، إذا بارك الله في صيامك قبل، إذا بارك الله في مالك نما، إذا بارك الله في أبنائك كانوا صلحاء، إذا بارك الله في زوجتك جفاك شرها، إذا بارك الله في جارك لم يكن منه إلا الخير، إذا بارك الله في عمرك ربما تتحصل على الأجور العظيمة الجليلة في العمر اليسير، في العمر اليسير. فكم من إنسان يعمر 60 سنة 70 سنة 80 سنة وربما لا بركة في عمره، لأن الله لم يجعل فيه بركة لبعده عن الكتاب والسنة. وكم من إنسان يعمر 30 سنة 40 سنة 50 سنة أقل أكثر، وكم تجد له من النفع للمسلمين. وهذا النووي رحمه الله مات في 36 أو 40 أو قبل ذلك على أقل، وكم أخرج من الكتب للإسلام والمسلمين، وما زال المسلمون يستفيدون من كتبه. رياض الصالحين والمجموع شرح المهذب وروضة الطالبين، وكم من الكتب العظيمة التي يستفيدها الناس. وهكذا كثير من العلماء، وهكذا الصحابة بارك الله في أعمالهم وبارك في جهودهم، فكان النفر اليسير يفتحون البلاد العظيمة، وصلوا إلى مشارق الأرض وإلى مغارب الأرض في زمن يسير، لأن الله بارك لهم في الأوقات وفي الأعمار وفي السلاح وفي العتاد والعدة وفي غير ذلك. مثلا الذي أوصلهم إلى هذا المستوى إنه ضاعف الله عز وجل، وإن الأبدان كالأبدان والأعمار كالأعمار، لكن كانوا أصحاب طاعة، ولهذا بارك الله عز وجل فيهم. فانظروا إلى عيسى عليه السلام كيف يذكر نعمة الله عليه بالبركة: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. يخبر أن الله جعله مبارك أينما كان، في حضره، في سفره، في صلاته، في نومه، في أكله بشربه جعل الله فيه بركات عظيمة، حتى أنه كان يحيي المرضى ويحيي الموتى ويستجيب الله له الدعاء، ونجاه الله من مكر أعدائه من اليهود حين أرادوا قتله ورفعه إلى السماء. ولهذا يقول وجعلني، أي الله عز وجل جعله مباركا، أي ببركة عظيمة أينما كان أينما كان. ولهذا ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القواعد الأربع هذا الدعاء: جعلك الله مباركا أينما كنت. وما زال المسلمون والصالحون يسألون الله عز وجل هذه النعمة العظيمة البركة، ويرجونه ويتضرعون إليه أن يتفضل عليهم بها، لأنه إذا بارك بارك، إذا بارك بارك. هذا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا حين شفاه الله من المرض، فأنزل الله عز وجل عليه جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه، فقال: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن مثل هذا؟ قال: نعم يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. فجمع من ذلك المال مع أن الله شفاه ورد له زوجة وأخلف له بالمال والأهل. وأيوب ينادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعالمين، والحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله العالم السر المخفي، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقريبه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على ان يضع الله عز وجل البركه في أصحابه وفي أتباعه، ولهذا دلهم على سبل البركات. فمن هذه السبل الصدق، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. لماذا تشاهد كثير من الناس الآن يبيعون ويشترون ومع ذلك لا بركة في بيعهم ولا في تجارتهم؟ السبب الكذب والغش والخداع والخيانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. لماذا كثير من الزوجات والأبناء على غير الطريق؟ لأنها لم تدع لهم البركة بسبب فساد الأب وبسبب فساد الأم وبسبب فساد المجتمع وبسبب إعراضهم عن أسباب البركات من تعلم القرآن والمحافظة على الصلوات والبعد عن سماع الأغاني والألحان إلى غير ذلك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على البركة في طعام الإنسان قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم، بمعنى الحديث، فليلعق الصحفة فإنه لا يعلم في أي طعامه البركة، لعل البركة في آخر الطعام، ولعل البركة في اللقمة الصابطة، ولعل البركة في آخر الشراب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أيضا أن يجتمعوا على الطعام، اجتمعوا على الطعام واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، يبارك في الطعام. كان صلى الله عليه وسلم يوما جائعا، فرجع أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا أم سليم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا أعرف بوجهه الجوع. قالت: يا أنس اذهب بهذه الكسر من الخبز واعط النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنس أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: لطعام؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لجماعة عنده وكانوا 80: قوموا بنا. فقاموا. فلما رآهم أبو طلحة قال: فضحنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم: الله ورسوله أعلم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا أم سليم؟ قالت: عندي حبة فيها دم وهذه الكسر الخبز. فمدتها ثم صبت عليها من السم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذنوا لعشرة. فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال: إذنوا لعشرة. فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا حتى انتهى 80 وأكلوا وبقي الفضل من الطعام طعام مبارك، لأن الله عز وجل جعل فيه البركة بسبب التسمية، بسبب الدعاء، بسبب الطاعة لله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، إذا أردتم أن يبارك الله عز وجل لنا فيما أعطانا، فما علينا إلا أن نأخذ سبل البركات ولنحذر من البدع والمحدثات. فإن كثيرا من الناس يظن أن بركة الكعبة وبركة الحجر الأسود في التمسح، فتجدهم يقطعون من لباس الكعبة ويتمسحون بجدار الكعبة. هذه من المحدثات. إنما البركة بالطواف بها وتدمير الحجر الأسود طاعة لله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك طاعة لله. أن ما يفعلونه من التمسح بمقام إبراهيم أو التمسح بالكلة صفراء وبيضاء أو التمسح بالكعبة، هذه ليست من البركات. البركات في طاعة الله، البركات في السير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البركات في أخذ هدي السلف الصالحين رضوان الله عليهم. وينبغي للإنسان أن يتحين كل فعل فيه بركة. فماء زمزم ماء مبارك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفاء سقم وطعام طعم، وكان صلى الله عليه وسلم يشرب منه، شرب منه قائما كما يحدث ابن عباس. ووادي العقيق وادي مبارك، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي فيه، لأن النبي الله عز وجل أوحى إليه: إنك في وادي مبارك فصلي وقل عمرة في حجة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم حريص على كل أسباب البركة، من ذكر الله، من دعاء الله، من الصلاة، من غير ذلك من الأمور. بل جاء في القرآن هذا الدعاء العظيم: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فالإنسان يدعو أن ينزل المكان المبارك والسكن المبارك ويجد الجار المبارك ويجد الزوجة المباركة. وكان الكفار إذا تزوج الرجل يقولون بالرفاه واللين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى المسلمين عن ذلك، وقال: إذا تزوج أحدكم فليدعى له: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك في زوجتك وبارك لها فيك وجمع بينكما في خير. ثم تزوج عبد الرحمن بن عوف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا عبد الرحمن؟ رأى فيه شيء من الصغرة. فقال: يا رسول الله تزوجت. قال: بارك الله لك أولم ولو بشاء. والكلام على هذه المسألة يقول: والذي حداني إلى الخطبة في هذا الباب أننا في زمن يقرب من موسم الحج العظيم، وقد جعل الله عز وجل في مكة من البركات ما ليس في غيرها من الأماكن، وجعل في هذه الأزمنة ما ليس في غيرها من الأزمنة. ألا فليحرص كل مسلم على أن يتزود من الخير حجا وعمرة وطوافا وقراءة للقرآن وطاعة للملك الديان سبحانه وتعالى. وعلينا أن نطيع الله أينما كنا وبذلك البركات. ونسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم أينما كنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ونسأله أن يصلح البلاد والعباد، والحمد لله رب العالمين.